أهلا بكم مستمعين الأعزاء من جديد في رحاب قراءتنا لكتاب القرآن منهج هداية لسماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله. وقد كنا ختمنا حلقتنا السابقة بالتعرف على كيفية جمع القرآن، فاستمعنا إلى بعض ما نقل من روايات وأحاديث حوله، ونكمل مع ما ذكره الحاكم النيسابوري في المستدرك. وفيه
ذكر الحاكم النيسابوري في المستدرك عن الصحابي زيد بن ثابت قوله: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله نؤلف القرآن من الرقاع. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. فاستنتج السيد الخوئي قدس سره، وفيه الدليل الواضح، أن القرآن إنما جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، واستدل أيضا على ذلك بقوله: فإن كثيرا من آيات الكتاب الكريمة دالة على أن سور القرآن كانت متميزة في الخارج بعضها عن بعض، وأن السور كانت منتشرة بين الناس حتى المشركين وأهل الكتاب. فإن النبي صلى الله عليه وآله قد تحدى الكفار والمشركين على الإتيان بمثل القرآن وبعشر سور مثله مفتريات وبسورة من مثله، ومعنى هذا أن سور القرآن كانت في متناول أيديهم، وقد أطلق لفظ الكتاب على القرآن في كثير من آياته الكريمة، وفي قول النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، وفي هذا دلالة على أنه كان مكتوبا مجموعا، لأنه لا يصح إطلاق الكتاب عليه وهو في الصدور، بل ولا على ما كتب في اللخاف والعسب والأكتاف إلا على نحو المجاز والعناية، والمجاز لا يحمل اللفظ عليه من غير قرينة، فإن لفظ الكتاب ظاهر فيما كان له وجود واحد جمعي، ولا يطلق على المكتوب إذا كان مجزأ غير مجتمع، فضلا عما إذا لم يكتب وكان محفوظا في الصدور فقط. وذكر السيوطي عن الحارث المحاسبي قوله: كتابة القرآن ليست بمحدثة، فإنه صلى الله عليه وآله كان يأمر بكتابته، ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب، فإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعا، وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله فيها القرآن منتشر، فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء.
نختم هذا العنوان بحديث مروي عن الإمام الصادق عليه السلام، ملحق باستنتاج خلص إليه سماحة الشيخ، حيث قال:
ورد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي: يا علي، القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس، فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة. فانطلق علي عليه السلام فجمعه في ثوب أصفر ثم ختم عليه في بيته. يمكن الاستنتاج بما تواتر عن رواة المسلمين بأن المشهور عند علماء السنة أن القرآن لم يجمع في زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله، وإنما جمعه الخليفة الأول أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. والمشهور عند علماء الشيعة أنه جمع في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وقال بعضهم بأن الإمام علي عليه السلام جمع الرقاع والوسائل التي كتب عليها عقب موت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وذلك تنفيذا لوصيته، ولكن لا خلاف بينهم أن القرآن الكريم المتداول بين المسلمين واحد.
القرآن الكريم بين المسلمين واحد، لكن قراءاته اختلفت وتعددت. نبدأ وإياكم بعنوان القراءات والأحرف السبعة، وقد جاء فيه:
انتشرت القراءات المختلفة بين الأمصار بحسب اللهجات ونطق الأحرف والكلمات، فتم حصرها بلهجة واحدة على زمن الخليفة الثالث عثمان، وأن جمع القرآن كان مستندا إلى التواتر بين المسلمين. غاية الأمر أن الجامع قد دون في المصحف ما كان محفوظا في الصدور على نحو التواتر. نعم، لا شك أن عثمان قد جمع القرآن في زمانه، لا بمعنى أنه جمع الآيات والسور في مصحف، بل بمعنى أنه جمع المسلمين على قراءة إمام واحد، وأحرق المصاحف الأخرى التي تخالف ذلك المصحف، وكتب إلى البلدان أن يحرقوا ما عندهم منها، ونهى المسلمين عن الاختلاف في القراءة، وقد صرح بهذا كثير من أعلام أهل السنة. قال الحارث المحاسبي كما ذكر الزركشي في البرهان: المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان، وليس كذلك، إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد، على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار، لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات. فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن. أقول، أي الخوئي، أما أن عثمان جمع المسلمين على قراءة واحدة، وهي القراءة التي كانت متعارفة بين المسلمين، والتي تلقوها بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله، وأنه منع عن القراءات الأخرى المبتنية على أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف، والتي تقدم توضيح بطلانها. أما هذا العمل من عثمان فلم ينتقده عليه أحد من المسلمين، وذلك لأن الاختلاف في القراءة كان يؤدي إلى الاختلاف بين المسلمين وتمزيق صفوفهم وتفريق وحدتهم، بل كان يؤدي إلى تكفير بعضهم بعضا. وقد تم استنساخ عدد من المصاحف وفق القراءة الموحدة، فتحدثت أرجح الأخبار بأن عددها ستة، وزعت بحسب المدن الرئيسة، وهي مكة المكرمة والكوفة والبصرة والشام والبحرين واليمن، أما النسخة الأساس فبقيت في المدينة المنورة.
كتب سماحة الشيخ حفظه الله في كتابه: حصل نقاش واسع حول نزول القرآن على سبعة أحرف، ثم عقب بقوله:
علق العلامة الطبطبائي على هذا الأمر بقوله: وفي الحديث المروي من طرق الفريقين عن النبي أنزل القرآن على سبعة أحرف. أقول: والحديث وإن كان مرويا باختلاف ما في لفظه، لكن معناها مروي مستفيضا، والروايات متقاربة معنا، روتها العامة والخاصة، وقد اختلف في معنى الحديث اختلافا شديدا. ربما أنهي إلى 40 قولا، والذي يهون الخطب أن في نفس الأخبار تفسيرا لهذه 7 الأحرف وعليه التعويل. ففي بعض الأخبار نزل القرآن على 7 أحرف: أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل. وفي بعضها زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. وعن علي عليه السلام أن الله أنزل القرآن على 7 أقسام، كل منها كاف شاف، وهي أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص. فالمتعين حمل 7 الأحرف على أقسام الخطاب وأنواع البيان، وهي 7، على وحدتها في الدعوة إلى الله وإلى صراطه المستقيم. وقال الزركشي في البرهان: واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وآله للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما.
لم يكتفي سماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله بتزويدنا بالمعارف، بل خطت أنامله حمدا ودعاء فقال:
الحمد لله بأن من الله تعالى علينا بحفظ القرآن من التحريف والضياع، ووصل إلينا واحدا سالما خالدا ذكره. فعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن القرآن واحد، نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. والمعروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن، وأن الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وقد صرح بذلك كثير من الأعلام، منهم رئيس المحدثين الصدوق محمد بن بابويه، وقد عد القول بعدم التحريف من معتقدات الإمامية، ومنهم شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، وصرح بذلك في أول تفسيره التبيان، ونقل القول بذلك أيضا عن شيخه عالم الهدى السيد المرتضى، واستدلاله على ذلك بأتم دليل، ومنهم المفسر الشهير الطبرسي في مقدمة تفسيره مجمع البيان، ومنهم شيخ الفقهاء الشيخ جعفر في بحث القرآن من كتابه كشف الغطاء، وادعى الإجماع على ذلك، ومنهم العلامة الجليل الشهشهاني في بحث القرآن من كتابه العروة الوثقى، ونسب القول بعدم التحريف إلى جمهور المجتهدين، ومنهم المحدث الشهير المولى محسن القاساني في كتابيه، ومنهم بطل العلم المجاهد الشيخ محمد جواد البلاغي في مقدمة تفسيره آلاء الرحمن.
كيف كان الخط القرآني؟ هل يختلف كثيرا عما هو عليه الآن؟ يجيبنا سماحته:
لم يكن الخط القرآني بشكله الحالي، وإنما كان شكله بداية الأمر خطا كوفيا في آخر تطور للخط العربي، والذي كان خاليا من التنقيط والشكل، الذي فيه علامات الفتح والكسر والضم والسكون والتنوين، ومن الإعجام، أي تمييز الحروف المتشابهة كالباء والتاء والثاء في الرسم والنقاط، إلى أن كلف الإمام علي عليه السلام أبا الأسود الدؤلي بوضع علامات للشكل، فوضع نقطة مدورة تدل على الضم، ونقطة فوق الحرف تدل على الفتح، ونقطة تحت الحرف تدل على الكسر. طورها الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي استبدل العلامات السابقة بالضمة والفتحة والكسرة والسكون، وأجريت تحسينات أخرى في الشكل وكتابة الخط إلى نهاية القرن الثالث الهجري، حيث استقر الخط على ما نراه بين أيدينا في الشكل والإعجام.
في ختام حلقتنا ندعو الله أن نكون وإياكم ممن يقرؤون القرآن الكريم ويحفظونه. نلقاكم في حلقة جديدة في أمان الله.